سؤال هو بناء على القاعدة الأصولية جعل الشيء سلام الله لما ليس بسبب فهو شرك. قال فهل الإمام الشوكاني رحمه الله عندما جعل التوسل بالأعمال بأعمال الآخرين الصالحة سبب الإجابة في الدعاء يعني هذا أنه وقع في الشرك؟ ما الجواب يا إخوان على هذا؟ الأخ يقول هل الإمام الشوكاني لما مر معنا جعل التوسل بأعمال غير سبب الإجابة هكذا كما سبق في التوسل، هل بناء على القاعدة التي مرت جعل الشيء سبب وهو ليس سبب يقال إن الإمام الشوكاني وقع في الشرك؟ عندك الجواب أن مر معنا أن ما أحد قال من العلماء أن هذا شرك وأقصد المتقدمين لكن وقع في المتأخرين. طيب أخوان حتى لو كان شرك ما يقال هذا، يقال في الإمام الشوكاني أخطأ قصد الحق فأخطأ. طيب السؤال الثاني قال من شروط الرقية ألا يعتقد الذي يرقي والذي يرقى إن هذه الرقية أنها لا تنفع ولا تضر وكذلك ألا تكون سببا في دفع الضر وذب النفع. قال المطلوب فإذا سأل سائل يعني الرقية فما الفائدة من الرقى ما دام لا تنفع ولا تضر ولا سبب لذلك؟ الأخ زيد لا يا أخوة فعطلت عليه المال الأخ زيد لا الرقى لا تنفع أنها سبب الرقى سبب شرعي إذا لو لم تكن سببا لكانت أمرا ماذا شركيا لو استخدمت لكانت أمرا شركيا. سبق أن الرقى من الأسباب التي جعلها الله عز وجل لجلب النفع ودفع ماذا ودفع الضر مع الاعتقاد أن الأسباب ماذا أن الله عز وجل لو شاء غير سببيتها ولو شاء أبطل سببيتها ولو شاء عكس سببيتها فالأمر كله لله وإنما نحن مأمورون باتخاذ الأسباب وتركه هذا يعتبر ماذا قذف الشريعة. طيب
قال لابد أن يعتقد الرجل أنها سبب
ايه طيب التبرج يا اخوان تبرج انت القناه الخاصه وتبرج يا اخوان لا بد ناخذ طريق المسائل فيه ومهم وربما اختلف على كثير منا. هذا الباب يا اخوان قائم على اربعه او على خمسه او خمس الفاظ لا بد ان تفهم. هذا الباب يعني قائم على خمسه الفاظ لا بد ان تفهم ولا بد ان يعلم معناها وما الفرق بينها. اللفظ الأول البركة، اللفظ الأول البركة، نحن الآن في باب التبرك هكذا بالأشجار والأحجار وما شابه هذه الأمور حتى يعلم حكم الباب وحقيقة هذه الألفاظ ومتى يجوز الاستخدام ومتى لا يجوز يعلم هذه معرفة الألفاظ المستخدمة في هذا الباب. اللفظ الأول هو البركة، لفظ البركة وهي في اللغة تأتي على معاني البركة في اللغة تأتي على معان الأول بمعنى الثبوت واللزوم، الأول بمعنى الثبوت واللزوم ومنه قولهم برك البعير إذا ثبت ثبت ولزم الأرض، برك البعير إذا ثبت ولزم في الأرض معلوم أن البعير إذا انحط جالسا ثبت في الأرض فيقال في هذه الحالة ماذا برك البعير. وكذلك البركة سميت بركة لأنها مجمع الماء لأن الماء لازم فيها ومجتمع فيها وثابت فيها. طيب والمعنى الثاني النماء والزيادة، المعنى الثاني النماء والزيادة ومنه قولهم لا بارك الله فيك أي لا نماك، ومنه قولهم لا بارك الله فيك أي ماذا أي لا نماك ولا زادك خيرا. طيب والمعنى الثالث تأتي بمعنى السعادة التي معناها التوفيق، المعنى الثالث تأتي معنى السعادة التي معناها التوفيق والخير ومنه قوله سبحانه وتعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ومنه قولهم في التشهد وقوله صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه أربع أو ثلاث معاني للبركة، هذه أربع أو ثلاث معاني للبركة. طيب اللفظ الثاني المبارك، اللفظ الثاني المبارك، والمبارك هو وصف لوجود البركة في الشيء يقال هذا المسجد مبارك، لماذا سمي مباركا؟ لوجود البركة فيه، لوجود البركة فيه. فالمبارك كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجلاء قال هو الذي قد باركه الله سبحانه وتعالى، هو الذي قد باركه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، أي أن الله عز وجل جعل فيه البركة حيث مكان وأينما كان. واللفظ الثالث المبارك عكس الأول، الأول اسم مفعول والثاني ماذا؟ فاعل. طيب المبارك وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وتباركه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: جمع دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخير كله منه، ومجيء الخير كله أو كله منه. أعيد مرة ثانية: تباركه سبحانه وتعالى، وتباركه سبحانه وتعالى جمع دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من يشاء من خلقه. انظروا إلى الأفهام طبعا القديمة 181 طبعا القديمة. ولهذا يا أخوان لا يجوز ولا يطلق لفظ تبارك على غير الله، لا يصلح أن يطلق لفظ تبارك على غير الله، لأنه لا أحد من الخلق يتصف بهذه الأوصاف التي ذكرها العلامة القيم في معنى تبارك. ولهذا خص الله عز وجل نفسه بهذا اللفظ: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي نزل الفرقان على أهله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر. ألا سبحان الذي طيب هذه كلها الألفاظ خاصة بالله عز وجل لفظ تبارك، لأن هذا معناه، وهو كما قال غير واحد من العلم: وزنا ومعنى مثل تعالى، وزنا ومعنى مثل لفظ ماذا؟ تعالى، كما أن تعالى خاص بالله سبحانه وتعالى، فكذلك لفظ تبارك خاص بالله سبحانه وتعالى. ويغلط كثير منا فيقول على الشيء الذي يراه حسنا وجميل تبارك الله، وهذا خطأ. قول تبارك الله في هذا اللفظ هذا لا يصلح، كما حقق هذا العلامة القيم في ضياء الأفهام وفي بداية الفوائد كذا. طيب اللفظ الثالث أو الرابع هكذا التبريك، اللفظ الرابع التبريك، وهو الدعاء للإنسان بالبركة أو لغير الإنسان، الحيوان لغير شيء تدعو له بالبركة، ويسمى هذا الدعاء ماذا؟ تبريكا. يسمى هذا الدعاء تبريكا، تقول: بارك الله لك، هو يتعدى باللام ويتعدى بعلى ويتعدى به ويكون متعديا بنفسه. طيب تقول: بارك الله لك، وبارك الله عليك، وبارك الله فيك، وباركك الله. طيب صار يتعدى بنفسه، وصار يتعدى باللام، وصار بعلى، وصار به، فتقول: باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك. طيب وبارك لك. واللفظ الأخير هو التبرك، وهو المطلوب هنا. اللفظ الأخير هو التبرك، وهو مصدر تبرك يتبرك يتبرك تبركا، ومعناه طلب البركة من الغير، ومعناه طلب ماذا؟ البركة. والتبريك بالشيء طلب البركة بواسطته، التبريك بالشيء طلب البركة بواسطة هذا الشيء المبارك، التبريك طلب البركة بواسطة هذا الشيء المبارك، إما بملامسته وإما بماذا؟ بمقاربته. طيب إما بملامسته وإما بمقاربته. واضح هذه الألفاظ الخمسة. طيب بقي البركة هي نوعان: بركة ذاتية وأخرى معنوية، بركة ذاتية وأخرى معنوية. وأضرب مثالا واحدا حتى يتضح المقال فيه. البركة نوعان: بركة ذاتية وأخرى معنوية. مثاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الله عز وجل له نوعين بركة، جمع الله عز وجل له نوعين البركة، فهو مبارك حسيا ومبارك معنويا، فهو مبارك حسيا ومبارك معنويا. فمثال بركته الحسية نوعان، وبركته الحسية نوعان: بركة جعلها الله في أعضائه وأجزائه كشعره وعرقه وملابسه وغيرها من الأمور التي كان الصحابة رضي الله عليهم يتبركون بها. البركة الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان: بركة في أعضائه، وهي ما تساقط من أعضائه من العرق وماذا والشعر وغيرها من أجزاء جسده صلوات الله وسلامه عليه، فهي مباركة والله عز وجل جعل فيها بركة، ومن تبرك بها في تلك العصور فتبرك بشيء ما شرعي، لكن قد انتهت الآن، الآن قد انتهت كما غير قال غير واحد أهل العلم. لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا النعل أو هذا الثوب أو هذا الشعر أو هذه العمامة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كل من زعم هذا مؤكدا في هذه العصور مذخرة خاصة. طيب، والنوع الثاني من بركة الحسية ما جعله الله عز وجل في أفعاله التي هي خوارق لا يعني لا تكون للبشر، إنما جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خوارق العادات، مثل ما يجعل يده في الماء فالقليل يتوضأ به المئات، يتوضأ به المئات، مثل ما جعل في النخل وغرسها فأنتجت وكفر ثمرها، وغيرها من الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل ما ضرب تلك الحجرة التي ما استطاع لها أحد فانفجرت، وغيرها من الأمور التي هي خوارق جعلها الله عز وجل للدلائل من لنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا أخوان؟ هذه كلها بركة ماذا؟ ذاتية حسية، هذه حسية كلها الآن حسية، حسية اللي تكون بالمعنوية المعنوية. طيب، أما المعنوية فهي بركته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة من تبليغ الرسالة وتعليم الناس دين الله عز وجل وإخبارهم بما لله عز وجل من الأحكام ومن الحلال والحرام ومن الأسماء ومن الصفات، كل هذه البركة، وهي زيادة لا شك أنها زيادة في الخير وزيادة في السعادة للناس، كل هذه حصلت على يدي من؟ على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي بركة معنوية، واضح؟ بركة معنوية عملية، أي من أراد أن يتبرك بها كيف سيعمل؟ سيتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدث له البركة، إذن هي بركة ماذا؟ عملية، واضح؟ بركة تحدث بالعمل لا بالملامسة، لا بالملامسة ولا بالمقاربة، واضح؟ واضح يحفظ هذا الكلام. طيب، إذا علمنا هذا فما حكم التبرك؟ ما حكم التبرك بالأشجار أو الأحجار أو غيرها؟ جيد، لا نطرح سؤال حتى تنتبه الوقت. طيب يا أخوان، يعلم حكم التبرك بمعرفة المتبرك به، سبق تعريف المتبرك به، طيب سيكون لياء كلام مفهوم لكم. يعلم حكم التبرك بمعرفة المتبرك به. ننظر يا أخوان إلى نوع المتبرك به، يظهر لنا حكم التبرك. المتبرك به لا يخلو عن ثلاث حالات، المتبرك به لا يخلو عن ثلاث حالات، سواء كان مكان أو زمان أو بشر. طيب، الحالة الأولى أن يكون متبركا به جعل الله عز وجل فيه البركة الحسية والذاتية المعنية، جعل فيه الله عز وجل بركة ذاتية وماذا ومعنوية، أن يكون المتبرك به وجدت فيه بركة حقيقية ذاتية، رسم الأول ذاتية وماذا ومعنوية، مثال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل الله عز وجل فيه بركة ذاتية وجعل فيه بركة ماذا معنوية، فما حكم التبرك بذاته صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا جائز، لكن ما حكم التبرك الآن بأشياء مزعومة أنها من ذاته كالشعر والنعل وغيرها من الأمور؟ هذا من الخرافات التي يدعيها كثير من الناس، كما يستطيع أحد قال هذا الزهدي رحمه الله في عصره، فما بالك في هذه العصور، ما بالك في هذه العصور، وقد اندرست آثاره صلى الله عليه وسلم بعد أو قبل انتهاء الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، فلا يستطيع أحد الآن أن يثبت أن هذا أمر أو هذا شعر أو هذا نعل أو هذا ثوب أو هذه عمامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من يدعي هذا من في هذه الأصول المتأخرة فهو مطالب بالدليل ولا وصول إليه. طيب، وأما التبرك بآثار التي كان يمر بها مثل الأشجار والأحجار ومثل الأماكن التي يستريح فيها ويستظل بها، فهذا من البدع، تتبع هذا من البدع، وقد أنكر هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهو فتح لباب الشرك، كما جاء عنه في بعض سفره أنه رأى ناسا يقصدون مسجدا فسأل عنه فقال هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فنهى الناس قال من أدركته الصلاة فيه فليصلي، ومن لم تدركه فليصلي حيث أدركته، إنما هلك من كان قبلكم بهذا بتتبع آثار أنبيائهم. طيب، فهذا ممنوع، هذا القسم الأول الذي فيه بركة ذاتية وبركة ماذا معنوية، فمن كانت فيه بركة ذاتية تبرك به، وهذا لا يكون لنا إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذهب هذا وانقطع ولا يستطيع أحد أن يثبت هذا. ومن كان في بركة معنوية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بركة معنوية، فهذه لا تنقطع إلى قيام الساعة، هذه لا تنقطع إلى أن يرث الله عز وجل الأرض. فما زال الناس ينهلون مما ورثه أو ورثه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة ومن ما بعثه الله عز وجل به من الدين. فكل أحد ازداد علما إنما هو باتباع ماذا؟ باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من منهل الناس. أخطأ لا أنكروا عليه كما قال شيخ الإسلام، خالفوا جمهور الصحابة في تتبع الصراط المستقيم، قال ابن عمر خالفوا جمهور الصحابة في تتبع الآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل أحد هذا غيره. وقال عبيد الله العمري ما علمنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لما كان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع آثاره، وأنكر عليه شيخ الإسلام رحمه الله. الشيخ ابن باز فتوى في هذا كذلك في مسار يتتبع آثار وإحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا فتح في باب الشرك. طيب أخوان
حتى لو طوال على هذه
المسجد لا يختلف، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها، يعني الشيء أخوان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إما كان يفعله عن تحر وإما أن كان يفعله على تبعا، الشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إما أن كان يفعله تحريا أي يتحرى فعله، وإما يفعله على تبعا أي قصدا اتفاقا بدون قصد، كما كانت متحريا فالتحري في سنة، مثل ما كان سلمة بن الأكوع رحمه الله رضي الله عنه يصلي عند الأسطوانة وسئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فما حكم الصلاة عند الأسطوانة هذه؟ يقال سنة. طيب وما فعله تبعا؟ ففعله تبعا هو المتبع فيه، وفعله قصدا هو ماذا؟ هو البدعة. مثال النبي صلى الله عليه وسلم مر عن سجرة قصدا هكذا بدون قصد ضل تحتها واسترح، فما الذي حكم يتحرى هذه الشجرة قصدا ليصل الدين الأشجار ويجي عند هذه الشجرة؟ فيكون أحدث في الدين، يكون أحدث في الدين كما ذكر الشيخ الإسلام في القراءة. قال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إما قصدا وإما ماذا؟ تبعا، فمتابعته فيما فعله قصدا هو السنة، وقصد ما فعله تبعا فهو ماذا؟ فهو بدعة. طيب أخوان قصد ما فعله تبعا فهو البدعة، فما كان تبعا يفعل تبعا، كما قال عمر من أدركته الصلاة في هذا المسجد ماذا؟ فليصلي، ومن لم تدركه فلا فليصلي بل يصلي حيث أدركته، إنما هلك من كان قبلكم في تتبع أو في تتبع آثار أنبيائهم. فدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أخبر الناس وفهم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فمتابعته فيه تكون ماذا؟ بالقصد، وما فعله تبعا فمتابعته فيه تكون ماذا؟ بالتبع لا بالقصد. واضح؟ طيب خلينا نقفل طيب البركة المعنوية بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أخوان حتى قيام الساعة، ما دام في الناس هنا ما دام الدين قائم في هذه الدنيا فكل الناس يتبركون ببركة علمه وبركة ما تركه لهم صلوات الله وسلامه عليه من هذا الدين. طيب هذا القسم الكلام فيه والحكم فيه واضح. القسم الثاني من كان فيه بركة واحدة فقط وهي بركة معنوية. القسم الثاني من الأقسام المتبرك به ما كان فيه نوعا واحدا من أنواع البركة وهي البركة المعنوية، كأمثال العلماء والصالحين، كأمثال العلماء والصالحين لا شك أن فيهم بركة معنوية علمية، لا شك أن فيهم بركة معنوية علمية عملية، فمن تبرك بهم بهذه البركة وقرب منهم ولابسهم وأخذ من علمهم ونصائحهم وإرشاداتهم لا شك أن حصلته البركة، حصلت له البركة وازداد في الخير ونما أجره ونما خيره. لكن هذه البركة تكون ماذا؟ بالاتباع، بالبركة العملية لا البركة الذاتية. وما حكم ما تبرك بهم ذاتا فأتى إلى ذواتهم وتبرك بها وتلمسها وألصق جسمه بها وأخذ من أجزائهم التي هي أعضاء لهم وتبرك بها، ما حكمه؟ أنه من البدع، أنه من البدع التي قد أنكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وكثير ما يقع فيها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري، وأكثر منه النووي في شرح مسلم، وأكثر منه النووي في شرح مسلم. فهؤلاء قاسوا العلماء والصالحين بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا جامع بينهما، لا جامع بين الأصل والفرع في هذا القياس، بل لا يجتمعان أبدا. واضح؟ لا جامع بين هذا القياس. ولو كان هذا الأمر مشروعا لتبرك الصحابة بأبي بكر ولا تبركوا بعمر ولا تبركوا بعلي وعثمان وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عليهم، لكن لما تركوا هذا دل على أن فعلهم هذا بدعة، دل على أن فعله بدعة. واضح يا أخوان؟ هذا القسم الثاني. هذا قاعد نقول نحن نذهب إلى الشيخ مثلا، الشيخ مثلا بن باز رحمه الله إذا كان حيا، ونذهب نأخذ من بركته ونقصد العلم. لا شك أن العلم بركة يا أخوان، العلم بركة، وسبق معنا ما معنى البركة. لا ننسى يا أخوان التعارف التي مرت أنها زيادة في الخير ورماء وتوفيق وسعادة، هذه في العالم لا شك أنها في العالم. طيب القسم الثالث يا أخوان، من لم تثبت فيه البركة لا حسية ولا ذاتية، من لم تثبت فيه البركة لا حسية ولا ذاتية، قصدي لا حسية ولا ماذا ولا معنوية، مثال الأشجار والأحجار وأتربة المقابر والقبور والأضرحة وغيرها من هذه الأمور التي لم تثبت فيها لا بركة ذاتية ولا بركة معنوية، لا بركة ذاتية ولا بركة معنوية، فما حكم التبرك بهذه الأشجار والأحجار؟ هذا له ثلاث حالات، التبرك بالأشجار والأحجار وهو المقصود هنا له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون شركا أكبر في الربوبية والألوهية، أن يكون شركا أكبر في الربوبية والألوهية، كأن يقصد التبرك بها ويعتقد أنها تنفع الصبور بنفسها وأنها هي التي تأتي بالبركة بنفسها وأن البركة منها وفيها وأنها هي التي تزيد الخير وتنفع ماذا وتقطع الضر كالأشجار والأحجار وغيرها، فهذا قد أشرك في ربوبية الله حيث جعل معه إلها آخر يضر وينفع بنفس استقلال دون الله. الحالة الثانية أن يفعل عين ما فعله المشركون الأوائل حين فعلوا مع ذات أنواط ومع اللات والعزة، أن يتمسح بها ويتطلب منها البركة ويسألها البركة ويعتقد أنها واسطة، ويعتقد أنها واسطة بينه وبين الله، وأن لا بركة تحدث للناس إلا بواسطة هذه الأشجار والأحجار، وأن طريق البركة مقطوع إلا بها ومن عندها، لكن لا يعتقد أنها تستقبل البركة دون الله، إنما هي واسطة تشفع وتجلب النفع وتدفع الضر من عند الله عز وجل من عندها. واضح؟ هذا عين ما فعله من المشركون الأوائل مع ذات أنواط. والأمر الأخير والحالة الثالثة هو أن يتبرك بها بهذه الأشجار أو الأحجار أو الأتربة أو غيرها من الأشياء الكريمة ويعتقد أنها سبب للبركة وأن البركة من الله، لكن يعتقد أن الله جعل فيها بركة وأنها سبب مؤثر للبركة، لكن البركة من يعتقد أنها من الله، أن قلب البركة ودفعها يكون ماذا؟ يكون من الله عز وجل، لكن هذه الأشجار والأحجار والأضرحة وأتربة الموتى هي سبب لحدوث البركة، فهذا وقع في الشرك الأصغر حيث جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، وكل من جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب فهو قد وقع في الشرك الأصغر، لأن الأشجار والأحجار والأتربة لم يثبت دليل على أن فيها بركة لا ذاتية ولا ماذا ولا معنوية، فمن جعل فيها إحدى البركتين فقد ماذا جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب. هذا هو الحكم باب التبرك، ولعله يأتي بأوسع من هذا إن شاء الله في كتاب التوحيد إن شاء الله. النوع الثاني فيه بركة، فيه نوع من أنواع البركة، ولهذا ما قالوا أنه شرك. واضح أخوان؟ النوع الثاني اللي هو ما فيه البركة العلمية والعملية ثبت بالدليل أنه فيه ماذا؟ فيه بركة وفيه زيادة خير، فمن تبرك به في هذه البركة الشرعية فقد تبرك بشيء شرعي، ومن زاد له بركة لم تثبت في الشرع فقد أتى بشيء ماذا؟ بدعي لم يثبت في الشرع. واضح؟ ما هي أنا قصدي المبارك به
هنا
من الصور. لا، الثانية أنه يعتقد أنها تستغل دون الله، الأولى أكبر في الربوبية والألوهية، الثاني في الألوهية حيث أنه عبدها وتقرب إليها وظن أنها واسطة مثل ما فعلوا المشركون الأوائل، يقول البركة من الله لكن لا تأتينا إلا عبر هذه الوسائط، ليس سبب، سبب واسطة، ليس سبب تأثير، سبب واسطة يعني تأثيرها بالواسطة لا بالاستغلال. واضح؟ أكثر هذا السؤال هنا. قال رحمه الله تعالى: حكم من يذبح لغير الله. طبعا سبق لنا العناوين بالمطالع. قال من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. طيب هذه الألفاظ أخوان كرم الله وجهه والإمام وعليه السلام ذكرها خاصة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مما أنكره العلماء كالحافظ بن كثير في التفسير وغير واحد من أهل العلم، وهي أصبحت من شعائر الشيعة، أصبحت من شعائر الشيعة ومن شعارات الشيعة التي يطلقونها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعللون بأن كرم الله وجهه لأنه لم يعبد ماذا في الجاهلية صنما. قد ولد في الإسلام من لم يعبد صنم كأمثال عبد الله بن الزبير وكأمثال غير واحد من أهل العلم، ولهذا لا يقال فيه كرم الله وجهه. واضح أخوان؟ عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه ومحمود بن لبيد وغير واحد مما ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عليهم لم يعبدوا غير الله، لم يعبدوا غير الله عز وجل، فلماذا لا يقال فيهم كرم الله وجهه عند ذكرهم؟ كذلك قد ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يعبد صنما، فلماذا لا يقال فيه كرم الله وجهه وهو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ لكن هذه الألفاظ دخلت على الناس من الشيعة وهم يطلقون هذه الألفاظ كرم الله وجهه ويقصدون يعني ماذا تعظيمه وتفضيله على من؟ على الثلاثة الخلفاء رضوان الله عليهم. كذلك يطلقون على لفظ الإمام يقولون وهذا ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام أو علي الإمام، ويقصدون أنه حق بالإمامة من هؤلاء الثلاثة، ولا شك أن هذا في ضرار مبين. لكن الإمام الشافعي رحمه الله لعله يعني شاير أو يعني في عصر يخشى أن لا يذكر هذا الألفاظ فيقوم عليه الناس، لأنه كما سبق أنه كان في وقت ماذا الرفض والتشيع، أو أنه درى على لسان هذا اللفظ وعلى كتاباته فأطلقه، وهذا هو من أسد الناس إنكارا على التشيع وعلى الشيعة وعلى الرافضة رحمه الله تعالى، وقد طهره الله عز وجل من التشيع والرفض. قال رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا بالكسر والفتح، لعن الله من غير منار الأرض. طيب هذه الجملة أخوان لعن الله من ذبح لغير الله يحتمل أن تكون دعائية يعني خبرية إنشائية، يحتمل أن تكون دعائية أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو على هذه الأربع الأصناف: من ذبح لغير الله، ومن لعن والديه، ومن آوى محدثا، ومن غير منار الأرض. يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على هذه الأصناف الأربع، ويحتمل أنه يخبر عن الله عز وجل أنه قد لعن هذه الأربع الأصناف، ويحتمل أنه يخبر عن الله عز وجل أنه قد لعن هذه الأربع الأصناف، وجعل الجملة خبرية أحسن من جعلها ماذا إنشائية، لأن الإنشائية قد استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد ماذا وقد لا استجاب، كما هو معلوم يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ويستجاب له وقد يدعو ولا يستجاب له، كما في القصة التي في الصحيح وسبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وجعلوها يا إخوان إخبارية هو الأحسن، لأنه يخبر أن الله قد لعن هذه الأصناف الأربعة واستحقت اللعن، واللعن من الناس هو الدعاء، اللعن من البشر هو الدعاء باللعنة، والدعاء باللعنة أي الطرد من رحمة الله عز وجل، أي الطرد من رحمة الله عز وجل. وقد يأتي اللعن ويراد به الشتم، قد يأتي اللعن ويراد به مجرد الشتم والسب، كما في حديث ابن عمر لعن ماذا من الكبائر أن يلعن الرجل أبويه، من الكبائر أن يلعن الرجل أبويه، ما معنى يلعن؟ يشتم. طيب ومن الله اللعن من الله هو الطرد من رحمته سبحانه وتعالى، ولعنته سبحانه وتعالى نوعان، لعنته سبحانه وتعالى على ما استحق اللعن نوعان: لعنة أبدية طرمدية، لعن أبدي طرمدي وهو في حق الكفار الخارجين عن الدين، كما قال الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، خالدين فيها، فهذه لعنة أبدية طرمدية. والقسم الثاني في حق المسلمين: من استحق اللعن وفعل فعلا استحق لأجله اللعن، وهي لعنة مؤقتة، وهي لعنة مؤقتة. وقد اجتمع القسمان في هذا الحديث، اجتمع القسمان في هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذه لعنة أبدية سرمدية، لأن من ذبح لغير الله فقد كفر الكفر الأكبر وأشرك بالله في ألوهيته وخرج عن الدين، حيث صرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله عز وجل. والقسم الثاني في قوله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين ليس بكفر يخرج عن الإسلام. واضح يا اخوان؟ قال واخرج احمد عن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال دخل رجل الجنه في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب اليه شيئا، فقال لاحدهم قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة. طيب هذا الحديث وقع الإمام الشافعي رحمه الله في وهمين هما عينهما ما وقع فيهما الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهذا مما يدل على أن الشيخ محمد استفاد كثيرا من كتاب التوحيد، أو الشافعي رحمه الله من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث تابعه بالأخطاء، حتى أنه تابعه في الأخطاء ووقع في الأخطاء التي وقع فيها، وقصد بالأخطاء في عزو الأحاديث أخوان، طيب الأخطاء التي هي في عزو الأحاديث. أما الوهم الأول حيث أن الإمام الشافعي رحمه الله أطلق التخريج لأحمد فقال أخرجه أحمد، ومعلوم عندنا جميعا أن هذا الإطلاق لا يتبادر للذهن إلا أن الإمام أحمد أخرجه أين؟ في المسند. عندما يقال أخرجه أحمد لا يشك أحد أن المراد أخرجه أحمد في ماذا؟ في المسند. وفي الحقيقة هذا الأثر في الزهد، هذا الأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى في صفحة 22 طبعا القديمة الموجودة في المكتبة. طيب والوهم الثاني حيث جعله مرفوعا، الوهم الثاني حيث عزاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو في كتاب الزهد موقوف، وإلا وهو في كتاب الزهد موقوف عن سلمان رضي الله تعالى عنه، لا مرفوعا. طيب لا مرفوعا، فهذان وهمان وقع فيهما الإمام الشوكاني، هما عينهما وقع فيهما الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، فقال رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان به، عن سلمان به عدتنا مرة أخرى، قال حدثنا وحفظنا رسولنا أخوان الزهد طبعا قديمة، حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان به، وهذا السند قالوا ماذا أخوان؟ ثقات عن طارق بن شهاب، والسند صحيح. قال فانظر ايش جاء وقت الخطاب أخوان أخوان الأخ أبو الخطاب حفظ الله يريد أن يأخذ من الوقت أول في العمارة، هو قال الوقت ضاق عليه، لو نعطيه ربع ساعة من أجل هو معه درسان طبعا بعدنا، درس الوصول ودرس في القرة، ما رأيكم يا أخوان نأخذ فقط ساعة إلا ربع ونعطيه ربع ساعة؟ ها؟ سهل يا أخوان ربع ساعة يعني قليل، طيب نختصر المراجعة ونأخذ نصف ساعة. طيب إلى هنا بارك الله.